بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إن شاء الله نقرأ معا تفسير سورة التحريم من كتاب تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. يقول الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يقول الشيخ: هذا عتاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين حرم على نفسه سريته ماريا أو شرب العسل، مراعاة بخاطر بعض زوجاته في قصة معروفة. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: يا أيها النبي، نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، أي ما أحل الله لك من الطيبات التي أنعم الله عز وجل بها عليك وعلى أمتك. تبتغي، أي تبتغي بذلك التحريم مرضات أزواجك والله غفور رحيم، لأنه يعني كما ورد أن بعض زوجاته يعني لما قلنا له إن هناك ريح معينة تصدر يعني نتيجة أكله لبعض العسل الذي أهدته إليه بعض يعني زوجات بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الزوجات الأخريات وهي سيدة عائشة وسيدة حفصة اتفقن على أن يقول له إننا لنجد ريح مغافير، وهي ريح يعني غير طيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني إرضاء لهن حرم على نفسه هذا العسل. وقيل أيضا أنه ورد في تحريم ماريا عليه، والله عز وجل أعلى وأعلم. وعلى كل، فشرب العسل من الطيبات التي أحل الله عز وجل له، وكذلك إتيانه صلى الله عليه وسلم لسريته ماريا أيضا من الطيبات التي أحله الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم. فلما حرم ذلك على نفسه ابتغاء مرضاة بعض أزواجه، كأن الله سبحانه وتعالى يعاتبه على ذلك، يعاتبه على ذلك، يقول: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. والله غفور رحيم معناها أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ورفع عنه اللوم على ذلك ورحمه، بل وصار ذلك التحريم الذي يعني أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه الصادر منه أصبح ذلك سببا لتشريع حكم عام لجميع الأمة. وهذا أيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يعني يقدر مثل هذا الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بذلك يرشد جميع الأمة. فقال تعالى حاكما حكما عاما في جميع الأيمان: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تأمل أن هناك الخطاب الآن يعني يعود على المؤمنين جميعا بعد أن كان النداء خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذا الحكم ليس خاصا بالنبي بل هو حكم لجميع الأمة. أي قد شرع الله لكم وقدر به ما تنحل أيمانكم قبل الحمل وما به الكفارة بعد الحمل. يعني معنى الكلام أن تحلة هذه الأيمان إما أن يقص، إما أن يعني يقع الإنسان في يمين معين أو يعقد على نفسه يمينا، فهو إما أن يعني يأتي بما تنحل به الأيمان قبل أن يحنث فيها، وإما أن يحنث في اليمين ثم يكفر. إذا الكفارة قد تكون قبل الوقوع في الحنث، وقد تكون بعد الحنث باليمين. والأصل في ذلك هو قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إلى أن قال تعالى: فكفارته بعد أن قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته أي كفارة ذلك الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يشير إلى مقتضى هذه الآية الأخرى في سورة المائدة أن الله سبحانه وتعالى فرض لنا ما تنحل به الأيمان، وهذا قبل أن نحنث فيها، أو فرض علينا كفارة بعد أن وقعنا في الحنث في هذا اليمين، وهذا من رحمة الله عز وجل علينا. فكل من حرم حلالا، يقول الشيخ السعدي، فكل من حرم حلالا عليه من طعام أو شراب أو سرية أو حلف يمينا بالله على فعل أو ترك ثم حنث أو أراد الحنث. يعني السلام عليكم ورحمة الله. نقول يعني هناك سؤال، هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حلف أو قد عقد أيمانا أو يمينا على أنه مثلا لم يقرب العسل أو أنه لم يقرب ناريا؟ الذي ورد في الحديث أنه قد حرم على نفسه بعض الأطعمة أو بعض الطعام، أو حرم على نفسه سريته، ولكن لم يرد أنه أقسم أو فرض أو يعني عقد يمينا. ومع ذلك الله عز وجل يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ولا شك أن هذه الآية تشير إلى يعني ما بدر من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها تشير إلى يعني إلى مخرج للرسول صلى الله عليه وسلم من هذا التحريم. فيقال يعني لماذا قيل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم؟ يقال الجامع ما بين التحريم، تحريم الإنسان شيء على نفسه مثلا، وبين الأيمان، هو أن اليمين الإنسان إنما يعقدها ليلزم نفسه بفعل أو يلزم نفسه بترك أو بكف. كذلك أيضا التحريم في معنى اليمين، التحريم هنا في معنى اليمين. لماذا؟ لأن الإنسان إذا حرم شيئا على نفسه فهو كأنه يعني يلزم نفسه بترك ذلك الشيء، وهذا هو معنى اليمين. لذلك فلما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه بعض الطيبات قال الله تعالى مخاطبا إياه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ها؟ يعني كأن الإشارة أو كأن المعنى أنه حتى يعني تكفر عن ذلك، أو حتى يعني تعود يعود دائرة الأمر إلى ما هو عليه، فعليك أن تأتي بما تنحل به الأيمان، لأن التحريم في معنى اليمين، التحريم هنا في معنى اليمين. ما هو الجامع بين التحريم واليمين؟ أن كل منهما يعني الإنسان يأتي به ليلزم نفسه بالترك. يعني أنا مثلا أحرم شيء على نفسي كأني ألزم نفسي أن لا أقرب هذا الشيء. كذلك أيضا نفس المعنى موجود في اليمين، أن أحلف مثلا أن لا أقرب شيئا لأنني ألزم نفسي بترك ذلك الشيء، وبالتالي كانت كفرت هذا وكفرت ذاك هي واحدة وهما من نفس الباب. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحلة أيمانكم. وهنا مسألة قد يستدل بهذه الآية على أن الإنسان إذا حرم على نفسه، كما قال الشيخ السعدي، كل من حرم حلالا على نفسه سواء طعام أو شراب أو غيره، أو حلف يمينا بالله على فعل أو ترك ثم حنث أو أراد أن يحنث، فعليه هذه الكفارة. طيب سؤال، الإنسان إذا حرم زوجته على نفسه فقال لها مثلا أنت علي حرام، فهو بذلك حرم شيئا على نفسه وهو حلال عليه، فهل يدخل هذا في ذاك؟ نعم، قد يستدل بهذه الآية أن الإنسان إذا قال لزوجته أنت علي حرام ولم ينوي بذلك الطلاق، ولم ينوي بذلك الطلاق، قد يستدل فعلا بهذه الآية على أنه يكفر كفارة يمين، أن يكفر كفارة يمين. لا، لم أقل ظهار، يعني هي لم يقل، هو لم يقل لها أنت علي كظهري كظهري أمي، ولكن قال أنت علي إيه؟ أنت علي حرام. من العلماء من قال أنت علي حرام فعليه كفارة ظهار. نعم، هناك قول بذلك وهو يعني مشهور مذهب الحنابلة. ولكن يعني بعض المحققين العلماء قال بأن أنت علي حرام ليس كقوله أنت علي كظهر أمي، ها؟ لأن يعني الظهار له لفظ مخصوص، ولكن أنت علي حرام يعني هو يحرمها على نفسه. هنا نسأله، نقول له قولك أنت علي حرام ماذا أردت به؟ إذا أردت به الطلاق فهو طلاق، ليه؟ لأنها أنت علي حرام من كنايات الطلاق، فينظر فيه إلى النية. وإذا قال أنت علي حرام لم أقصد بذلك الطلاق، ولكن أنا يعني حرمتها على نفسي، فهنا يأتي الخلاف. ولعل الأرجح هو أنه يجري مجرى اليمين، وقد استدل بهذه الآية التي بين أيدينا، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. والله جل أعلى وأعلم. قوله عز وجل والله مولاكم، قوله عز وجل والله مولاكم، أي أن الله سبحانه وتعالى لما شرع، لما قدر هذه الأمور، هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى، أن يقدر أن يحدث كذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يعني ينزل القرآن حتى يعلم الأمة جميعا مثل هذا الحكم، فهذا من تدبير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى ولاية الله عز وجل للمؤمنين، فهو متولي أمور المؤمنين، يربيهم أحسن تربية في أمور دينهم ودنياهم، لا يتركهم أملا ولا يتركهم سدى هكذا، ولكن يرشدهم إلى ما هو خير لهم في دينهم ودنياهم. لذلك فرض لهم تحلة أيمانهم تدريئة لدمهم، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله. قال والله مولاكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم، وهو العليم الحكيم، عليم أحاط علمه بظواهركم وبواطنكم، حكيم في جميع ما خلقه وحكم به، فكل أحكامه إنما هي من حكمته سبحانه وتعالى، تابعة لحكمته، فلذلك شرع لكم من الأحكام ما يعلم أنه يوافق مصالحكم ويناسب أحوالكم. قال تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قال كثير من المفسرين هي حفصة رضي الله عنها أسر لها حديثا وأمرها ألا تخبر به أحدا، ولكنها أخبرت به عائشة رضي الله عنهما، فأخبره الله عز وجل بذلك وعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض ما قالت يلومها، وأعرض عن بعض كرما منه وحلما. فالرسول صلى الله عليه وسلم من كرمه وحلمه لم يكن يستقصي مع نسائه، يستقصي عليهم أخطاءهم، ولكن يكفي أن يعرفهم بعض ما وقعوا فيه، وهذا كرما منه وحلما صلى الله عليه وسلم. فقالت له من أنبأك هذا؟ من أنبأك بخبري أنني يعني أفشيت سرك؟ قال نبأني العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. قال عز وجل موجها الخطاب إليهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الخطاب للزوجتين الكريمتين من أزواجه صلى الله عليه وسلم، عائشة وحفصة. قال كانتا سببا لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ما يحب، فعرض الله عليهما التوبة، التوبة من ذلك، وعاتبهما على ذلك، وأخبرهما أن قلوبهما قد صغت أي قد مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه، وألا يشققن عليه، وألا يشققن عليه، وهذا فيه يعني ما لا يخفى من مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني من آذى الرسول فهو بذلك يعني يؤذن يعني بغضب الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى الذي يحتفي بنبيه صلى الله عليه وسلم، فلما بدر منهما ما بدر من يعني من امور يعني لا تنبغي لهن من ورع وأذى مع الرسول، فالله سبحانه وتعالى ينزل قرآنا ليعاتب يعني الزوجتين الكريمتين. قال عز وجل: وإن تظاهر عليه، أي تعاون عليه على ما يشق عليه ويستمر هذا الأمر منكن، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. تأمل هذا الخطاب، يعني سبحان الله، أي الجميع أعوان للرسول مظاهرون، ومن كان هؤلاء أعوانه فهو منصور، فكيف يخذل؟ وغيره ممن يناويه بلا شك هو المخذول، وهذا في نوع من يعني التهديد. وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، حيث جعله الباري، أو حيث جعل الباري نفسه الكريمة وخواص خلقه أعوانا لهذا الرسول الكريم. وهذا فيه من التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى، ما لا يخفى، فكيف بمن هو أعلى منهما في الدرجات في إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان هذا من زوجتين كريمتين يعني على الرسول، وكريمتين على الله عز وجل أيضا، وهما لهما المكانة العالية رضي الله عنهما وغفر لهما، ومع ذلك يعني هذا فيه من التحذير ما لا يخفى، لمجرد ان يعني ان الزوجتين الكريمتين يعني فعلتا ما يعني يشق على الرسول. فما ظنك يعني بمن يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، او من يعني يتطاول عليه؟ فما الظن يعني بما ينتظره من عقاب من الله سبحانه وتعالى؟ قال: وهذا فيه من التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى، ثم خوفهما أيضا بحالة تشق على النساء غاية المشقة، وهو الطلاق، الذي هو أكبر شيء عليهم. فقال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، أن يبدله أزواجا خيرا منكن فلا ترفعن عليه، فإنه لو طلقكن لم يضط عليه الأمر ولم يكن مضطرا إليكن، فإنه سيلقى ويبدله الله عز وجل أزواجا خيرا منكن دينا وجمالا. وهذا كما يقول الشيخ من باب التعليق الذي لم يوجد، يعني إن طلقكن، وهو لم يطلقهن، فهو تعليق على شيء لم يوجد ولا يلزم وجوده أيضا، ولكنه من باب التحذير. فإنه ما طلقهن، ولو طلقهن لكان ما ذكره الله من هذه الأزواج الفاضلات الجامعات بين الإسلام، لأنه يقول مسلمات يجمعن بين الإسلام هو القيام بالشرائع الظاهرة، ثم قال مؤمنات هو القيام بالشرائع الباطنة من عقائد وأعمال، ثم الأعمال الجوارح وهو قوله جل قانتات، والقنوت هو دوام الطاعة واستمرارها. ثم بعد أن أخبر بأنهن يقمن بما يحبه الله، أخبر بأنهن يعني يتبن عما يكرهه الله، فقال تائبات، أي تائبات عما يكرهه الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني قال بعدها تائبات وأبكارا، قال ليتنوع صلى الله عليه وسلم فيما يحب. فلما سمعنا رضي الله عنهن هذا التخويف والتأديب، بادرنا إلى رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبنا إليه، وكان هذا الوصف منطبقا عليهم. إيه هو الوصف المنطبق عليهم؟ أنهن أصبحن أو ولازلنا وصف الإيمان والإسلام والقنوت ودوام الطاعة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فأصبح هذا الوصف منطبقا عليهم، فصرنا أفضل نساء المؤمنين. وفي هذا دليل أن الله لا يختار لرسوله إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمور. إيه وجه الدلالة؟ لأن ربنا يقول إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار، والسائحات يعني الصائمات. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يختار لرسوله أكمل الزوجات. فلما علمنا أن الرسول لم يطلقهن، علمنا أن الله عز وجل اختار لرسوله بقاء نسائه من الكرات أن يبقين معهم. ولما اختار الله عز وجل لرسوله أن تبقى معه نسائه، دل ذلك على أن هؤلاء النساء هن أفضل النساء، لأن الله عز وجل لا يختار لرسوله إلا الأفضل والأكمل، إلا الأفضل والأكمل، فدل ذلك أنهن خير النساء وأكملهن. شايفين احنا توصلنا للمسألة ازاي؟ أن الله عز وجل يقول إن طلقهن إن طلقكن أن يبدله الله خيرا منكن، ثم شرع في وصف يعني مكونات الخيرية. طيب، ولكنه لم يطلقهن، إذا بقاؤهن واستمرارهن معه دليل على أنهن حزن يعني الكمال في هذه الصفات، وأنهن يعني اختارهن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فدل أنهن خير النساء. قال عز وجل بعدها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي يا من الله عليهم بالإيمان، قوموا بلوازم الإيمان وشروطه، ومن لوازمه قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا موصوفة بهذه الأوصاف العظيمة الفظيعة. وقاية النفس كيف تكون؟ بإلزامها بأمر الله والقياء بأمره امتثالا ونهيه اجتنابا، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب. وكيف نقي أهلنا؟ قال: ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله عز وجل، فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه أولا، وفيما يدخل تحت ولايته من زوجات وأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه ثانيا. ووصف الله عز وجل النار بهذه الأوصاف، يعني وقودها الناس والحجارة. قال: وهذا كقوله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ها؟ أنتم لها واردون. عليها ملائكة غلاظ شداد، أي غليظة أخلاقهم وعظيم انتهارهم، يعني أن أخلاقهم غليظة ينتهرونهم عظيم انتهارهم، يفزعون بأصواتهم، يخيفون بمرآهم، وهذا يعني من لوازم الغلظة، ويهينون أصحاب النار بقوتهم شداد، يهينونهم بقوتهم، وينتثلون فيهم أمر الله عز وجل الذي حتم عليهم العذاب وأوجب عليهم شدة العقاب، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا فيه أيضا مدح للملائكة الكرام وانقيادهم بأمر الله عز وجل وطاعتهم له في كل ما أمرهم به سبحانه وتعالى. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فأهل النار يوبخون فيقول لهم: هذا ليس وقت اعتذار، ذهب وقت الاعتذار، لا تعتذروا اليوم، بل هذا وقت جزاء، لم يبق إلا الجزاء على الأعمال، وأنتم لم تقدموا إلا الكفر بالله والتكذيب بآياته ومحاربة رسله وأوليائه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أمر الله هنا بالتوبة النصوح، ووعد عليها بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم ويمشون بضيائه على قدر إيمانهم، ويتمتعون بروحه وراحته، ويشفقون إذا طفئت الأنوار التي تعطى المنافقين، لأن المنافق يعطى نورا في أول الأمر ثم يطفئ النور. فلما يرى المؤمنون أن المنافقين قد طفئت أنوارهم يشفقون إذا طفئت أنوار المنافقين، ويسألون الله عز وجل أن يتم لهم نورهم. ف فيستجيب الله دعوتهم ويوصلهم ما معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم وجوار الرب الكريم، وكل هذا من آثار التوبة النصوح. فكأن تقول أن هذه التوبة النصوح تولد عنها كل ما تلاها من ذكر الفوز والفلاح والفوز بالجنات وإتمام النور. ما هي التوبة النصوح؟ يقول الشيخ هي التوبة العامة الشاملة للذنوب كلها التي عقدها العبد لله لا يريد بها إلا وجهه والقرب منه. لأن النصوح من النصح يعني التخليص، يعني خالصة، توبة خالصة لوجه الله عز وجل، لا يريد بها إلا وجهه والقرب منه ويستمر عليها في جميع أحواله. إذن هي توبة عامة شاملة، هي توبة عامة شاملة، هي توبة لوجه الله عز وجل، هي توبة يستمر العبد عليها، وبذلك تكون توبة نصوحا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أمر من الله لنبيه بجهاد الكفار والمنافقين. جهاد يعني الجهاد المطلق، جهاد بالسيف والسلام، جهاد بالحجة واللسان وإقامة البرهان، جهاد بالمال، وهكذا. أما الكفار فيحاربون بالسيف والسنان، وأما المنافقون فيحاربون بالحجة واللسان، لأنهم يستترون عن سيوف المسلمين بأنهم يدعون في ظاهرهم الإيمان، فلا يبقى إلا الجهاد بالحجة واللسان. قال الله عز وجل بعدها: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. يقول الشيخ: هذان المثلان اللذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين ليبين هذه الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ أن اتصال الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيده شيئا. يعني مجرد اتصال الكافر بالمؤمن كصلة قربة، صلة قرابة، هذه القرابة لا تغني الكافر شيئا، فلا يغني عنه إلا عمله واتباعه. أما مسألة القرابات والحظوة فهذه لا تنفع عند الله عز وجل. لذلك يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. المسألة ليست دعوة أنني قريب لإبراهيم أو أنه أبي أو أنني أنتمي إليه في النسب، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا فضل أنت محمد، ساليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فهذا يعني أمر لابد أن يوضع في الاعتبار. فقال: وأيضا اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا مع قيامه بالواجب عليه. فإذا قام المؤمن بالواجب عليه فيعني انتسابه أو نسبه مع الكفار أو اشتراكه في النسب مع الكفار أو في القرابة لا يضره شيئا ألا تزر وازرة وزر أخرى. فكأن في ذلك إشارة وتحذيرا لزوجات النبي، فإن كان بداية السورة تحذر وتعاتب وتلوم زوجات النبي على ما فعلنا معه، فجاءت السورة في آخرها لتقول أو تحد يعني تزيد من التحذير من المعصية، وأن اتصالهن به اتصال الزوجية لا ينفعهن شيئا مع الإساءة، فلا بد عليهن أن يعني يحذرن من ذلك وأن يمتثلن كمال الأدب والورع مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان منهن رضي الله عنهن جميعا ذلك واستمررن عليه وتبن إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين وهما نوح ولوط، فخانتاهما. فخانتاهما أي خيانة الدين، خيانة الدين، كانت على غير دين زوجيهن، وهذا هو المراد، لا خيانة النسب والفراش وهو الزنا. فإنه ما بغت امرأة نبي قط، وما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه بغيا. ليه؟ مع إن احنا عارفين أن ذنب الكفر أعظم بكثير، أو أعظم، هو أعظم الذنوب إطلاقا يعني. فما هو الأعظم، ذنب الكفر أم ذنب الزنا؟ نقول نعم، الأعظم هو ذنب الزنا، ولكن ذنب الزنا، زنا الزوجة بالذات، يعود بالضرر على الزوج، من حيث أنه يعير بذلك، وقد يتهم الرجل الذي زنت زوجته، قد يتهم اتهامات أنه لم يربي زوجته، أنه يعني لم يكفها مثلا، أو أن يتهم في رجولته أو غير ذلك. فكل هذه المعايرة آلام نفسية وأذى يعني يقع فيه زوج المرأة التي زنت، والعياذ بالله، عاذنا الله جميعا وإياكم من هذه البلايا والمصائب. ولكن هذا أمر واقع، يعني إذا يعير الزوج، والله سبحانه وتعالى يعصم أنبياءه من أن يعيروا مثل ذلك. الله سبحانه وتعالى إنما يعصم أنبياءه من مثل هذه الأمور التي تعود عليهم بالضرر، الذي قد يؤثر على أدائهم للرسالة، على أدائهم للرسالة. لذلك الأنبياء جميعا معصومون بعصمة الله سبحانه وتعالى من أي ذنب يقدح من الذنوب عامة، خاصة هذه الذنوب التي يعني فيها نوع من التعيير، التي قد يعني تؤثر على أدائهم للرسالة. وبالتالي يعني نفهم هذا الأمر أنه ما كان ينبغي أبدا لنبي أو لامرأة نبي أن تكون بغيا، هذا يعني أمر ينبغي أن يكون واضحا وجليا. فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل لدخول النار مع الدخان. أما ذنب الكفر فهو عائد عليها، أو عائد على الشخص نفسه، لا يعير به يعني غيره. وبالتالي كان الأنبياء أبوه، بعض الأنبياء يعني ابنه كافر، أو الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمه كافر، وهكذا. فهذا لا يضر النبي شيئا، بمعنى أنه لا يعني هذا أمر لا يلزم منه يعني التعيير أو كده. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وهي آسية بنت مزاحم، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فوصفها الله بالإيمان والتضرع لربها سبحانه وتعالى، وسؤالها لربها أجل المطالب وهو دخول الجنة، ومجاورة الرب الكريم، رب ابن لي عندك، عندك، وسؤالها أن ينجيها الله من فتنة فرعون. إذا وصفها الله بالإيمان والتضرع لربها، وسؤالها لربها أجل المطالب وهو دخول الجنة، ومجاورة الرب الكريم، وسؤالها أن ينجيها الله من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة، ومن فتنة كل ظالم. فاستجاب الله لها فعاشت في إيمان كامل وثبات تام ونجاة من الفتن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد، وعائشة أو فضل عائشة على النساء كفضل الثرير على سائر الطعام. قال عزب: ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها، أي صامته وحفظته من الفاحشة، لكمال دينها وعفتها ونزاهتها، فنفخنا فيه من روحنا بأن نفخ جبريل في جيب درعها، فوصلت النفخة إليها، فحملت لعيسى وصدقت بكلمات ربها، أي الكلمات الكونية القدرية والكلمات الشرعية الدينية وكتبه. والتصديق بكتبه يقتضي العلم بهذه الكتب ومعرفة، معرفة ما يحصل به التصديق، ولا يكون ذلك إلا بالعلم، وكذلك أيضا يستلزم العمل. لذلك قال بعدها: وكانت من القانتين. فالتصديق بالكتاب يستلزم العمل بالجوارح، لذلك كانت من القانتين، أي المطيعين لله المداومين على طاعته بخشية وخشوع، وهذا وصف لها بكمال العلم وأيضا بكمال العمل. فإنها رضي الله عنها صديقة، والصديقية هي كمال العلم وكمال العمل. لماذا؟ لأن الذي يعمل ولا يعمل ولا الذي يعلم ولا يعمل ليس بصادق، فعمله فحاله يكذب علمه. وكذلك الذي يعمل بلا علم ليس بصديق. لماذا؟ لأنه قد يعمل على جهل. فالصديقية تقتضي كمال العلم وكمال العمل. وبذلك انتهينا من قراءة تفسير سورة التحريم من تفسير الشيخ السعدي. ولو كان هناك أسئلة في الوقت المتبقي ممكن نستقبل أسئلة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.